النجاة.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضيء والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا في البرنامج المبارك من هدي النبوة، ونحن قد بدأنا في الدرس السابق في ذكر حديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فأضاف الله عز وجل الصيام إلى نفسه إضافة تشريف، والصيام مدرسة لتقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي علم القلب بقرب الرب، أن يستشعر العبد قرب الله عز وجل يعني منه، والتقوى هي درجة الإحسان، وقد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فالصيام يوصل إلى المراقبة، لأن المراقبة هي استشعار قرب الله عز وجل، وهذا القرب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته، فهو عز وجل فوق عرشه، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، والسماوات لا تقله ولا تضله، ومع ذلك هو قريب، كما قال عز وجل بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولعل هذا استشعار هذا القرب بعد آيات الصيام إشارة إلى أن الصيام يجعل العبد يصل إلى استشعار هذا القرب الذي هو تقوى الله عز وجل. ليس من كان على بساط الملك في قصر الملك ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه، ليس كمن كان بعيدا عن قصر الملك أو خارج مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية، وإنما يصل العبد إلى درجة المراقبة ودرجة الإحسان بتقوى الملك العلام وطاعة الملك العلام، كما قال بعضهم: الطاعة تولد القرب، والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد، والبعد يورث الوحشة. فكلما اجتهد العبد في طاعة الله عز وجل استشعر هذا القرب واستشعر الأنس بالله عز وجل. فتجد العبد الذي يكثر من الطاعة والعبادة يستشعر هذا القرب من الله عز وجل، وهذا الذي يبعده عن معصية الله عز وجل ويدفعه إلى طاعة الله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. خرج رجل في ليلة شديدة الظلمة فرأى امرأة كأنها علم أي جبل، فراودها عن نفسها وقال والله ما يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ فالعبد المتقي يستشعر دائما أن الله عز وجل قريب منه مطلع عليه. سئل يعني بعض العلماء بما يستعان به على غض البصر، قال أن تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أقرب إليك إلى ما تنظره. يعني الإنسان إذا استشعر وهو يريد أن يطلق بصره فيما حرم الله عز وجل أن الله عز وجل ينظر إليه، فاستشعار يعني هذا المعنى يجعل العبد يستحي من الله عز وجل. ولذلك يعني في بعض الأثار الإنسان يستحي من الله عز وجل كما يستحي من صالح قومه. نفرض أنه يسير مثلا مع باز أو الشيخ الألباني، هل يتجرأ على إطلاق البصر؟ فكيف باستشعاره أن الله عز وجل ينظر إليه وأنه يراقب ربه عز وجل؟ فالصيام يوصل إلى هذا المعنى، وهو يوصل إلى تقوى الله عز وجل، استشعار القرب من الله عز وجل. لأنه لولا أنه يستشعر هذا القرب والمراقبة لانتهك حرمة الصيام، لأنه قد يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام. فالصيام سر بين العبد وبين ربه عز وجل. الصائمون على طبقتين، منهم من ترك طعامه وشربه وشهوته لله عز وجل يرجو بذلك ما عند الله عز وجل، فله في الجنة ما شاء الله عز وجل من طعام وشراب وحور عين. ومنهم يعني من ترك يعني كل ما سوى الله يعني عز وجل. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. من صام في الدنيا عن شهواته أدركها غدا بعد وفاته، ومن تعجل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطر عند الله في يوم وفاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصيام جنة، جنة أي وقاية وسترة. فلأن الصيام كسر للشهوات، أن النفس إذا يعني صامت تنكسر فيها الشهوات، وإذا شبعت النفس طافت على الشهوات، كما قال بعضهم إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخلصت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. فالصيام كسر للشهوات وتضييق لمجاري الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالنفس تنكسر يعني عند الجوع. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين هم مظنة الشهوة الذين لا يجدون مؤن الزواج، أوصاهم بالصيام، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من عنده مؤن وتكاليف الزواج فليتزوج، لأن الزواج أغض البصر، أكثر غضا للبصر وإحصانا للفرج. لأن إطلاق البصر يعني هو وسيلة للوقوع يعني في الفاحشة. ألم تر أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب رائد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما الخطى، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الشباب الذين هم ظنة غلبة الشهوة، أوصاهم بالصيام، قال ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. الصيام كسر للشهوات، والنار حفت بالشهوات، والجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. فمهما وجد الإنسان ما يوافق يعني هوى النفس وما يناسب الشهوات فيعلم أن هذا طريق النار، ومهما وجد ما تكرهه النفوس من الأذى ويعني من المشقة والعنت والتعب فيعلم أنه في طريق الجنة، فالجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. فالصيام جنة أي وقاية وسترة يعني من العذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام، استثنى الله عز وجل الصيام من بين سائر الأعمال وأضافه إلى نفسه الشريفة إلا الصيام، فإنه لي. وتكفل عز وجل الغني الكريم بتحديد ثواب الصيام: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال: الصيام جنة أي وقاية وسترة من العذاب، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الصيام يلزم المسلم بأخلاق معينة وأداب معينة، فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فينبغي على المسلم أن يعلم أن الصيام يلزمه بأداب يعني معينة وأخلاق يعني معينة، هذا الصيام الذي يحبه الله عز وجل والذي ينال عليه العبد الثواب يعني بغير حساب. ولنا عودة إلى هذا الحديث يعني مرة ثانية نتكلم عن أداب الصيام وأخلاق الصائمين وكذلك فرحتي الصائم وخلوف فم الصائم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
يا سليكا ضرب المحبة للإله،
عش طيبا إن السعادة في رضا.